بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، صلى الله عليه وسلم، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم ربنا وفقنا وجميع المشتغلين، واجعله خالصا لوجهك الكريم، إنك أرحم الراحمين. تحدثنا في الدرس الماضي عن الوجه الثالث الذي ذكره السيد الأستاذ رضوان الله عليه، مما يمكن أن يستدل به على مسألة يجوز أو يكفي استخدام الماء المضاف في التطهير، وذلك لأن المقصود به الإزالة، والإزالة تتحقق سواء كان بالماء المضاف أو بالماء المطلق أو بغيرها، بغيرهما من المياه. ثم رد رضوان الله عليه هذا الاستدلال أن هذه هو أول الكلام. إننا من البداية إنما تحدثنا حول أن الوارد بالغسل يكفي فيه المضاف أم لا بد أن يكون بالمطلق. فلو كنا نقول أن المقصود هو الإزالة وليس المقصود به الغسل، حينئذ لما وقع الخلاف بيننا وبينكم. في الواقع أن هذا الجواب من سيدنا الأستاذ رضوان الله عليه بيناه مبنائي، بعنوان أن من يقول بالإزالة فحينئذ يكتفي. عليكم السلام. إذا قلنا بأن المراد منه إزالة عين النجاسة، خصوصا على القول بأن المتنجس في هذه المسألة يتبع النجاسة، فإذا زالت العين زال التنجس، وزالت حينئذ بالتبع، وهذا جبنا شواهد إلى هم يذكرون التبعية. ثم بعد ذلك قد يجاب على هذا الجواب أن هذا أيضا مبنائي، لأن القول بالتبعية ليس مورد وفاق بين الفقهاء كما سوف نبحث في محله إن شاء الله تعالى. هذا الموجود الآن بالرسالة العملية، وهو عنوان التبعية من المطهرات، هل هي وفاقية؟ لا، خلافية. فإن هناك من يقول لا يكفي في زوال النجاسة عن المتنجس في مثل الصور التي ذكرت وفي غيرها. هل الآن لسنا محل التفصيل في المسألة. على كل حال هذه كلها مبنائية. يعني شنو؟ يعني على المبنى، فإذا ثبت ثبت. الآن لابد أن نبحث هل أن المراد من التطهير هو مجرد الإزالة أو لا، أن المراد هو الغسل، يعني أن الغسل بنفسه هو المراد وليست الإزالة. لأن دليل أولئك الذين يقولون بأن مجرد الإزالة هي التي يراد منها، ما هو دليلكم؟ يقولون دليلنا هو أن الشرع المقدس أمر بنجاسة والتطهير، والتطهير لم يحدد صورته، ولذلك يمكن أن يكون بكل شيء، خصوصا أن هناك روايات دلت على هذا المقتضى كما يأتي إن شاء الله في الوجه الأخير من هذا البحث، وهو ما يذكره الشيد الأستاذ رضوان الله عليه من الروايات التي تدل بمجرد إزالة النجاسة، مثل رواية عبد الله المغيرة كما قيل إن شاء الله نبحث فيه في تفصيلها هل تؤدي الغرض أو ما تؤدي الغرض اللي زعموه، ومثل رواية الغياث ابن إبراهيم. غياث روايته صريحة وهو بإزالة الدم ويطهر المتنجس بإزالة الدم منه. أما رواية عبد الله بن المغيرة سوف يأتينا بإذن الله لا فيه نظر. على كل حال الآن ما نسبق الروايات، هذا نوكلها إلى محلها. فلو صح ما قالوه بأن هناك نصوص تصلح للاستدلال بها على نحو الإطلاق، يعني هاي شيئين، أول شيء وجود نصوص، اثنين أن هذه النصوص فيها إطلاق مطلق. مثلا رواية الدم على فرض صحة الاستدلال بتلك الروايات بالإزالة لو ثبت من حيث سند الروايات ومن حيث الدلالة. ليش نقول لو ثبت؟ لأن هذا نوكله إلى بحثه لا نشتبق. لو ثبت فحينئذ ندخل إلى بحث آخر، أول شيء يثبت سندا، اثنين يثبت دلالة، ثلاثة كن يثبت إطلاقا. إطلاقا يعني هل تلك الروايات قد وردت بخصوص الدم؟ إذن هذه ليس مطلقات، وإنما هي واردة في الدم وكيفية تطهير الدم، كالرواية العامية التي يزعمون أن عائشة كانت تقول أن النبي يكون على ثوب أن المنية يكون على ثوب النبي صلى الله عليه وآله وكنت أفركه. فحينئذ هل أن ذلك الفرك هو نوع من أنواع الإطاء التطهير باعتبار أن المقصود هو الإزالة، أو أن معنى ذلك عدم نجاسة المني كما يفتي السنة؟ الفتوى المشهورة عند السنيين عدم نجاسة المني. هذا وين يأتي؟ أيضا يأتي في محله. الآن طبعا هل لا تصلح دليل هذا؟ تصلح ربما إن ثبت الإطلاق يصلح شاهد، لا يصلح دليل، لأن رواية عامية والعامية رواية العامية لا نستدل بها كدليل. نعم لو عدنا أدلة يمكن أن نستدل، هذا يكون من الشواهد. الشواهد يعني يقولون هي النوع من أنواع المؤيدات، وهذا هم بحث إن شاء الله نتطرق إلى في محله عندما نبحث في نجاسة المني إن شاء الله تعالى. وجه الشاهد إذن هل أن في رواية الدم إطلاق أو ليس فيه إطلاق؟ هذا كل باحث. حينئذ إحنا ما يمكننا أن نعطي حكما مطلقا غير مقيد في هذه المسألة. أصل الاستدلال بهذه الروايات على دعم القول بأن المقصود هو الإزالة غير متحقق، غير تام، لا يمكن أن يتم. يعني عندما نبقى نحن والدليل ما قالوه هم في هذه المسألة إن قالوا بذلك. طبعا هذا الكلام ليس جوابي، وإنما أصل المطلب وهو الإزالة. أصل الإزالة موجود أيضا في طهارة الشيخ أغارض رضوان الله، كتاب الطهارة للشيخ أغارض كان سيدنا الشهيد الأستاذ الأعظم سيدنا الشهيد الصدر رضوان الله عليه يعتبره من أعظم الكتب الاستدلالية التي يرجع إليها في الدرس. لأن هو رضوان الله على استشهد لم يتم كتاب الطهارة، بل كان كل عمره في أوائل كتاب الطهارة، طلع 4 مجلدات تقريبا من درسه اللي هي موجودة ومطبوعة تقريبا. هذا تمام ما ذكره رضوان الله عليه. مرجعه الأشاشي كان هو يشير إليه ويشير إلى تحقيق أغارضة، وغارضة معروف عنه من كبار عظماء الطائفة رضوان الله عليه، رزقنا الله شفاعته. على كل حال هذا المطلب بيناه. ثم شيد الماء لا يوجد في كتب شيدنا رضوان الله الأستاذ، وإنما نحن علقنا على هذا. الجواب الثاني يمكن نقول ما قاله الشيد الأستاذ رضوان الله عليه، وهو متين أيضا برد هؤلاء. إنكم تقولون أن الإزالة كافية، سواء كان بالماء المضاف أو المطلق أو غيرهما، سواء كان بهذين الماءين الذي سمي ماء حقيقة ومجاز، أو بغيرهما من أساليب الإزالة مثل الدلك وإلى آخره كما قالوا. لكن هذا فيما لو لم يثبت أن الغسل بنفسه مراد. الغسل بنفسه مراد للشارع، وليس أن الشارع يكتفي بمجرد الإزالة. جين طبعا هذا يبقى إجمال، والإجمال لا يكون حجة كما تعلمون، ليس فيه إطلاق، هذا فيه إجمال، كلامه مجمل يحتاج إلى تفصيل. ما نقول نعم، ورد في الروايات كثيرا يقول عندما تقع النجاسة يقول اغسله، ما قال مجرد أن تزل النجاسة، قال غسله. غاية ما في الأمر نحن حملنا الغسل على الماء المطلق ولم نحمله على الماء المضاف. ليش قلنا؟ لأن الغسل على رأي السيد سيد الأستاذ، الغسل منصرف إلى التطهير بالمطلق وليس شامل للتطهير بالمضاف. كلامه متين في الأول، وهو نعم ورد في جملة من النصوص قرأنا كثيرا منها بأبواب مختلفة في مقامات مختلفة.
سيدنا بالنسبة للإزالة، بعض الموارد ممكن أن يزال بالفرد، لكن بعض الموارد لا يزال إلا بالمحكم.
صحيح صحيح.
مثلا أجلكم الله البول،
أي
البول إذا نشف بعد شوي يزال بالفرد
بالمسح. بالمسح،
مسح بأي شيء؟
غسل
ماي؟
لا مو بالماء، يعني غسل بالمسح. مو هو يقول نفس المسح راحت العيد النجاس، اي خب نشف نشف راح بعد خلص يقول طاهر. هذا الذي يقول بالإزالة يقول طاهر. زين هذا الباقي قلنا له هذا متنجس لو مو منجس، يقول ما مجرد انه تروح النجاسة هذا المكان شنو يطهر. هكذا يقولون، يعني من يقول بالإزالة، من يقول بالإزالة هو لأنه المفروض أن نزيل النجاسة، ماذا النجاسة طارت. مو بس هذا، مثل إيش؟ مثلا الكلب سأسهل من البول، كلب رطب فماس ثوبنا أو يدنا، يدنا مست الكلب أو الكلب مسها، حينئذ يتنجس الثوب وتتنجس اليد. قولهم دول الذين يقولون بالإزالة، فحينئذ إذا يبشت يدينا أو الرطوبة ما يبين شوية وتروح تيبس باليدين، حينئذ يقولون هاي خلص طهر على القول بالنجاء بالإزالة. القائلون بالإزالة طبعا هم يقولون بالإزالة ولم يلتزموا. ليش؟ لأن يخصصوها بعد ذلك بقضايا يخرجون إلا كذا إلا كذا إلا كذا، فحينئذ ما راح يصير التزام بالإزالة. هذا ما رد ناقشة سنسرع. ليش؟ لأن هذا كله سوف يجينا. الإزالة لا يعني يزول، إما أنت أي زول، إما أنت بفعل أو بلا فعل. أي يقول بأي كيفية؟ هو قال الإزالة كيفما اتفق بأي كيفية كان. شلون؟ المهم زالت عين النجاسة. المهم شنو؟ زالت عين النجاسة. الكلام وين؟ مو في عين النجاسة، في أن الباقي متنجس أو لم يتنجس. هذا الكلام، الباقي هل يطهر بزوال عين النجاسة أو لا؟ هذا الكلام يجينا إن شاء الله. ليش أنا ما أريد أسمك؟ قلت لكم هاي مسألة قائمة بذاتها، إن شاء الله ندرسها كمستقل. إذا قلنا أنه يطهر بالتبعية خب يطهر، إذا قلنا لا يطهر لأنه متنجس يحتاج إلى تطهير كما هو الفتوى عندهم ستجينا، فحينئذ لا يطهر، لازم هاي التنجس. وإذا زالت العين لا يطهر بمجرد الزوال. زين، نرجع إذن هنا. السيدنا يقول أن الروايات قد نصت، قد نصت الروايات على أن الغسل هو مطلوب بنفسه. الإمام عليه السلام ما قال له أزل، وإنما قال غسله. عندما قال أغسله لم يذكر الإزالة بشكل مطلق، وإنما بشكل مخصوص. هذا أولا. ثانيا السيد يفر عليها، وقد قلنا هو السيد يعني يفترض أنه قال سابقا، وكما احنا قلنا وقال بالفعل وناقشنا، وقد قلنا أن الروايات انصرف الغسل فيها إلى الغسل بالمطلق ولا تشمل المضاف، فحينئذ هذا الانصراف معناه شنو؟ مو بس غسل، لابد بالغسل بالماء. كلام سيدنا قسمين، القسم الأول وهو عدم الاكتفاء كيفما اتفق في هذا الوجه، في هذا الوجه مو بباقي الوجوه، في هذا الوجه كيفما اتفق غير سليم وغير صحيح. ليش؟ نعم هناك روايات ذكرت أن الإزالة كيفما اتفق غير مطلوبة، وإنما الإزالة المطلوبة هي بالغسل كما هي الروايات التي متوافرة في أبواب مختلفة ولا يمكن التراجع عنها، فليس كما اتفق. وأما ما قاله سيدنا بأن انصراف الغسل إلى المطلق فهذا هو محل البحث. بينا أن تلك الروايات ليس فيها مثل هذا الانصراف، ليس فيها مثل هذا الانصراف، وهي أن الروايات منصرفة إلى المطلق بما ذكر ليس له. طبعا بعدين نبين سأشوف شلون لو على هذه الطريقة هل فيها انصراف الروايات، يعني يقول له أغسله يعني أغسله دائما، ما يقول أغسل يعني أغسل بالماء، في مثل هذا الانصراف من خلال ما قرأنا من الروايات ليس. هنا نحن شو نسوي؟ نحتاج إلى قوة كما بينا سابقا، إلى قوة دليل تقوي تلك الروايات لنجعلها قادرة على الانصراف. وأما مجرد تتبعها كما فعل سيدنا الأستاذ فقلنا هذا المقدار غير كافي. هل يمكن، هذا سؤال جديد، هل يمكن أن نحصل مثل هذا الدليل الذي يقوي هذا الرأي بالانصراف الذي قد يستفاد من بعض الروايات، هذا ما سوف نبحثه إن شاء الله في آخر البحث نقدمه، وكيف أن عدم الاكتفاء بالماء المضاف أو يمكن الاكتفاء به بآخر البحث سوف نبحثه. الآن هذا الوجه الثالث. الوجه الرابع الذي ذكره سيدنا الأستاذ رضوان الله عليه وهو الدليل الذي ذكره السيد المرتضى. السيد المرتضى طبعا هو مو أول من قال السيد المرتضى، بس هو من اشتهر بالاستدلال به السيد المرتضى، وإلا يبدو أن الشيخ المفيد أيضا رضوان الله عليه على ما في بالي في بعض كتبه في المقنعة وغير ذلك أو في بعض الرسائل استدل أيضا به، وهو قوله تعالى وثيابك فطهر. السيد المرتضى ذكر هذا الاستدلال في كتابه الناصريات إضافة إلى الإجماع، ذكر قوله تعالى وثيابك فطهر. طهر ما قال له نوع التطهير بالماء المضاف أو بالماء المطلق، وهذا التطهير هو اللازم. طبعا هذا حتى اللي القول بالإزالة يمكن أن يستدل بهذه الآية على هذا الفرض، ويقول فطهر. فطهر شنو معناه؟ ما قال فغسل، يعني طهر كيفما كان. الآن كيفما كان نفهم من هذه الآية، يفترض أن نفهم، يفترض يعني اللي يستدل بهذه الآية افترض نفسه قد فهم من هذه الآية الإطلاق كيفما اتفق. الشيء إذا الإزالة ليست محل بحث هنا كيف اتفق بالشكلين بالمطلق أو على فرض أن هذا في الروايات صرف، هنا يأتينا احتمالات. فطهر ما هو المقصود من كلمة طهر؟ احتمالات ثلاث، طبعا هي أكثر من ثلاث احتمالات متعددة في ظاهر الآية الكريمة. أولا واضح لكل من يقرأ كتاب الله أن الآية ليست في مقام بيان التفصيلات، يعني ليس في مقام كيفية التطهير. اللي قبل ما نسمع الأقوال ما قيلت، احنا نبين المطلب، هذا احنا نبينه. هل يمكن الاستدلال بهذه الآية أو أصلا لا يمكن الاستدلال بهذه الآية؟ وثيابك فطهر، هل في مقام بيان طهره بالصيغة المعينة أو لا؟ ليس في مقام، وإنما في مقام أن يكون صلى الله عليه وآله طاهر الثياب، فإذا كانت ملابسه ثيابه طاهرة هل يلزم منها التطهير أيضا أو لا يلزم؟ لا يلزم. طاهر ما معنى طهر؟ هل في قيد ثيابك فطهر إذا تنجست؟ حتى تكون مسألة فرعية فقهية ما فيها الآية مثل هذا القيد، وليست في مقام هذه القيود، خصوصا سيدنا الأستاذ بعد ذلك يبين أن الآية نزلت في مكة في بداية القرآن، في أوائل القرآن، وقيل هي في أول سورة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله، ولم يكن معلوما أن النبي قد شرع لزوم الطهارة وأقسام الطهارة. احنا عندنا النجاسات تختلف عن النجاسات الأوساخ، وإنما النجاسات الشرعية غير النجاسات الأقذار التي يأنف منها الإنسان، مثل مس الكلب. ما هو فرق الكلب عن الذئب؟ روح مس ذئب، يشغل واحد يقول ما أقدر مس، لا يمس الذئب إذا كان فرخ وتربى فيؤمن منه، اللي احنا نصيح لعادة فرخ ذيب، فرخ ذيب هو ذيب، بس يجيبوه طفيل وثم يكبروه، هسه تبقى على عاداته، لا مسألة ثانية، فيقدر يمسح عليه حتى لو إذا رطب. نعم، الهرة أو القطة إذا إيدك مبللة تمسح عليها ما كنا نجاسة. زين، ما هو الفرق بين الحيوانات المتشابهة هذه؟ يقول هذا نجس، نجس لأن الشريعة نجسته، لأن الشريعة نجسته كالخنزير، لأن الشريعة كما يقول سيدنا الأستاذ في ذلك أول النزول ما معلوم أن شرعوا التطهير. حينئذ تطهير ثيابك تطهر قطعا غير ناظرة إلى الحكم الفرعي، وهو استخدام هذه الآية للاستدلال على اللزوم الطهارة كيفما اتفق أو بالكذا أو بالكذا. هذه الآية ليست ناظرة، واضح أن الآية ليست ناظرة، لأنها من كل المعاني. يبقى مسألة وهو بعد وقت خلص، وهو مسألة الإجمال والتبيين في القرآن الكريم. وجدنا أمير المؤمنين عليه السلام خصوصا في رواية سليم بن قيس رضوان الله عليه الهلالي في الكتاب المعروف قياس كتاب سليم، أن في الروايات المتقدمة، هذه رواية سلمان يسأل أمير المؤمنين عليه السلام، القرآن فيه مجمل وفيه مبين، وهي من ضرورات، صار ما يحتاج استدلال عندنا، من الضرورات اللي تبحث في العلم، يعني من بديهات علم التفسير، أن القرآن فيه مجمل وفيه مبين. ما هو الفرق بين المجمل والمبين؟ لابد فرق. هذا القرآن فيه من الحكمة ما يعجز الإنسان غير محمد وآل محمد من إدراكه، لذلك لا يعلم تفسيره إلا هم صلوات الله عليهم. أي مفسر، أي فيلسوف، أي إلى آخره، لا يمكن أن يفهم حقيقة ما في تلك الآيات. ولذلك قرأنا الروايات ربما بالتضافر، بعضهم زعم التواتر، أنا عندي متواتر. التواتر بمعنى شنو؟ بمعنى الاطمئنان، الصدور، القطع بالصدور. أنا عندما قرأتها في قديم الزمان وما زلت أقرأ تلك الروايات، عندي اطمئنان أن الروايات صادرة عنهم صلوات الله عليهم، يقين وقطع أن علم القرآن محشور بهم صلوات الله عليهم. نعم، أن في القرآن ظاهر، والظاهر حج، ليس كالإخباريين، الإخباريين يقول ظواهر القرآن ليس بحج، لا، لأن في القرآن عدة بيانات كما نص أيضا هم عليهم السلام صلوات الله عليهم نص واحتجوا بظواهر القرآن أيضا كما احتجوا ببواطن القرآن. فلذلك ليس من السهل حينئذ أن نقرأ الآية من وجهة ساذجة وساذجة يعني طبيعية، مو يعني ساذجة يعني هذا السذوج العوام، لا يعني طبيعية بغير تدبر بغير تعمق، مجرد ظهورها، مجرد الظهور لا يكفي لنفهم كل آيات القرآن، وإنما أمرنا الله بالتدبر فيها مع قراءة ما ورد عنهم عليهم السلام. ما أريد أطل في البحث بما يخص هذه الآية الشريفة، فثيابك فطهر، واضح جدا وقت نزولها في أول الشريعة، أول نزول القرآن، والشريعة بعد لم تبلغ إلى الآخرين. هل أن النبي صلى الله عليه وآله كان يلبس ملابس نجسة حتى يقول له طهر؟ أنا وياك نعلم أن النبي صلى الله عليه وآله هو روح الشريعة، هو روح الشريعة، وآتاهم الله وآتاكم، كما نقرأ بزيادة، وآتاكم الله ما لم يؤتي أحدا من العالم، وما نزل على الأنبياء جميعا هو عند محمد وآل محمد. وعندما يخلق الله الإمام من أئمة أهل البيت كما في الروايات الصحيحة في كتاب الكافي والصحيحة والمعتبر في غيره، وهي روايات أكثر من الاستفاضة، إذا نزل الإمام إلى الأرض تلقى الأرض بمقادمه، ثم شنو الرواية؟ فينصب له نور إلى عن أنان السماء فينظر إلى اللوح المحفوظ. اللوح المحفوظ هو فيه الأحكام الواقعية الثابتة بلا أي إشكالين. فالنبي صلى الله عليه وآله قد عرف الأحكام الواقع، إذن ثيابك فطهر، قلنا على نحو التشريع لم تأتي. ليش لم تأتي؟ لأن بعد الشريعة ما قالت النجاسة والطهارة. زين، على أي نحو كان؟ على نحو الحقيقة الموجهة إليه صلى الله عليه وآله وإلى النبي وإلى علي وآله، وإن لم يظهروا في عالم الدنيا، نعم هم أنوار في عرش الله، لم يظهروا حينئذ خارج عن محل الاستدلال، هذا أولا. لكن مع ذلك لنقرأ ما يمكن أن نقرأها باللغة الفقهية، هاي باللغة العقائدية. أنا كشيعي أريد أن أصحح عقائدي، باللغة العقائدية بينت، أما باللغة الفقهية فتحتاج إلى شنو؟ إلى باحث. إن شاء الله بكرة نكمل، والحمد لله رب العالمين. ما أنطهر إيه.